إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه إذا كانت اللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، فإن الأمة العزيزة الظاهرة تعتز بلغتها وتحرص على استقلالها اللغوي، كما تحرص على استقلالها العسكري والاقتصادي سواء، وتحترم قوانينها اللغوية وتتمسك بها. والأمة الذليلة تفرط في لغتها حتى تصبح أجنبية عنها وهي منسوبة إليها، وينتهك عرضها اللغوي برضا منها أو بسعي. وإلى مثل هذا أشار الرافعي غفر الله له في قوله: هل أعجب من أن المجمع العلمي الفرنسي يؤذن في قومه بإبطال كلمة إنجليزية كانت في الألسنة من أثر الحرب الكبرى، ويوجب إسقاطها من اللغة جملة، وهي كلمة نظام الحصر البحري، وكانت مما جاءت مع نكبات فرنسا في الحرب العظمى. فلما ذهبت تلك النكبات، رأى المجمع العلمي أن الكلمة وحدها نكبة على اللغة، كأنها جندي دولة أجنبية في أرض دولة مستقلة بشارته وسلاحه وعلمه، يعلن عن قهر أو غلبة أو استعباد. وهل فعلوا ذلك إلا أن التهاون يدعو بعضه إلى بعض، وأن الغفلة تبعث على ضعف الحفظ والتصون، وأن الاختلاط والاضطراب يجيء من الغفلة، والفساد يجتمع من الاختلاط والاضطراب؟ إنما الأمور بمقاديرها في ميزان الاصطلاح، لا بأوزانها في نفسها. فألف جندي أجنبي بأسلحتهم وذخيرتهم في أرض هالكة بأهليها ربما كانوا غوثا تفتحت به السماء، ولكن جنديا واحدا من هؤلاء في أمة قوية مستقلة تنشق له الأرض وتكاد السماء أن تقع. وقال في موضع آخر غفر الله له: اللغة هي صورة وجود الأمة بأفكارها ومعانيها وحقائق نفوسها، وجودا متميزا قائما بخصائصه، تتحد بها الأمة في صور التفكير وأساليب أخذ المعنى من المادة. والدقة في تركيب اللغة دليل على دقة الملكات في أهلها، وعمقها هو عمق الروح، ودليل الحس على ميل الأمة إلى التفكير في الأسباب والعلم، وكثرة مشتقاتها برهان على نزعة الحرية وطماحها. فإن روح الاستعباد ضيق لا يتسع، ودأبه لزوم الكلمة والكلمات القليلة. وإذا كانت اللغة بهذه المنزلة، وكانت أمتها حريصة عليها، ناهضة بها، متسعة فيها، مكبرة شأنها، فما يأتي ذلك إلا من روح التسلط في شعبها والمطابقة بين طبيعته وعمل طبيعته، وكونه سيد أمره ومحقق وجوده ومستعمل قوته والآخذ بحقه. فأما إذا كان منه التراخي والإهمال وترك اللغة للطبيعة السوقية وإصغار أمرها وتهوين خطرها وإيثار غيرها بالحب والإكبار، فهذا شعب خادم لا مخدوم، تابع لا متبوع، ضعيف عن تكاليف السيادة، لا يطيق أن يحمل عظمة ميراثه، مجتزئ ببعض حقه، مكتف بضرورات العيش، ويوضع لحكمه القانون الذي أكثره للحرمان وأقله للفائدة التي هي كالحرمان. لا جرم كانت لغة الأمة هي الهدف الأول للمستعمرين، فلن يتحول الشعب أول ما يتحول إلا من لغته، إذ يكون منشأ التحول من أفكاره وعواطفه وآماله، وهو إذا انقطع من نسب لغته انقطع من نسب ماضيه، ورجعت هويته صورة محفوظة في التاريخ لا صورة محققة في وجوده. فليس كاللغة نسب للعاطفة والفكر، حتى إن أبناء الأب الواحد لو اختلفت ألسنتهم فنشأ منهم ناشئ على لغة، ونشأ الثاني على أخرى، والثالث على لغة ثالثة، لكانوا في العاطفة كأبناء ثلاثة آباء. وما ذلت لغة شعب إلا ذل، ولنحطت إلا كان أمره في ذهاب وإدبار. ومن هذا يفرض الأجنبي المستعمر لغته فرضا على الأمة المستعمرة، ويركبهم بها ويشعرهم عظمته فيها، ويستلحقهم من ناحيتها، فيحكم عليهم أحكاما ثلاثة في عمل واحد. أما الأول فحبس لغتهم في لغته سجنا مؤبدا، وأما الثاني فالحكم على ماضيهم بالقتل محوا ونسيانا، وأما الثالث فتقييد مستقبلهم في الأغلال التي يصنعها، فأمرهم من بعدها لأمره تبع. فاللغات تتنازع الهوية، ولا هي والله احتلال عقلي في الشعوب التي ضعفت عصبيتها. وإذا هانت اللغة الأصلية على أهلها أثرت اللغة الأجنبية في الخلق الأصلي ما يؤثر الجو الأجنبي في الجسم الذي انتقل إليه وأقام فيه. أما إذا قويت العصبية وعزت اللغة وثارت لها الحمية، فلن تكون اللغات الأجنبية إلا خادمة يرتفق بها، ويرجع شبر الأجنبي شبرا لا مترا. واعلم أن شخصية الأمة تبدو جلية عند اعتيادها الأخذ بلغة الكتاب العزيز، وأن ترك اللغة مضيعة لشخصية الأمة وامحاء لها وذوبان لتلك الشخصية في كيان الأمم التي تتكلم الأمة لغاتها. إن تركت الأمة لغة كتاب ربها إلى لغة أعدائها الذين يبيتون ويظهرون عداءها تعتد بلغتهم وتحفل، فاعلم أنها أصبحت أمة لا شخصية لها، وعد شخصيتها في الموتى وكبر عليها أربعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: اعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرا قويا بينا، ويؤثر أيضا في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين، ومشابهتهم تزيد العقل والدين والخلق. ولم يكن العرب عند فتح بلد من البلدان يتركون لسانهم ولسان كتاب ربهم من أجل لسان أحد، وإنما تغلب العربية على أهل المصر المفتوح حتى تطبق عليه. ويكره المسلمون أشد الكره أن تتفشى فيهم العجمة والرطانة البعيدتان كل البعد عن لغة الكتاب العزيز ولغة أهله. قال شيخ الإسلام: واعتياد الخطاب بغير العربية التي هي شعار الإسلام ولغة القرآن حتى يصير ذلك عادة للمصري وأهله ولأهل الدار وللرجل مع صاحبه ولأهل السوق أو للأمراء أو لأهل الديوان أو لأهل الفقه، فلا ريب أن هذا مكروه، فإنه من التشبه بالأعاجم. ولهذا كان المسلمون المتقدمون لما سكنوا أرض الشام ومصر ولغة أهلهما رومية، وأرض العراق وخراسان ولغة أهلهما فارسية، وأرض المغرب ولغة أهلها بربرية، عودوا أهل هذه البلاد العربية حتى غلبت على أهل هذه الأمصار مسلمهم وكافرهم. وهكذا كانت خراسان قديما، ثم إنهم يعني المسلمين تساهلوا في أمر اللغة واعتادوا الخطاب بالفارسية حتى غلبت عليهم، وصارت العربية مهجورة عند كثير منهم. ولا ريب أن هذا مكروه، ولا ريب أن الطريق الحسن اعتياد الخطاب بالعربية حتى يتلقنها الصغار في الدور والمكاتب، ويظهر شعار الإسلام وأهله، ويكون ذلك أسهل على أهل الإسلام في فقه معاني الكتاب والسنة وكلام السلف، بخلاف من اعتاد لغة ثم أراد أن ينتقل إلى أخرى فإنه يصعب. ويدل على اكتساح العربية لغات البلاد المفتوحة سوى ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله فيما تقدم، تلك الأنة الشاكية التي كتبها الفارو مطران قرطبة ومطران النصارى بفتح الميم وكسرها، رئيس ديني عندهم وهو دون البطريرك وفوق الأسقف. تلك الأنة الشاكية التي كتبها الفارو مطران قرطبة إلى أحد أصدقائه سنة 54 من الميلاد، يصف فيها حال اللغة العربية مع لغة كتابه المقدس زعم، وكيف تحول أتباعه وأتباع كتابه بالأمس إلى لغة القرآن المجيد، ولم يكن قد مضى على فتح الأندلس غير 140 عندما كتب تلك الرسالة الشاكية. كتب الفارو مطران قرطبة سنة 54 للميلاد إلى أحد أصدقائه يقول: من الذي يعكف اليوم بين أتباعنا من المؤمنين على دراسة الكتب المقدسة أو يرجع إلى كتاب أي عالم من علمائها ممن كتبوا في اللغة اللاتينية؟ من منهم يدرس الإنجيل أو الأنبياء أو الرسل؟ إننا لا نرى غير شبان مسيحيين كذا هاموا حبا باللغة العربية، يبحثون عن كتبها ويقتنونها ويدرسونها في شغف، ويعلقون عليها ويتحدثون بها في طلاقة، ويكتبون بها في جمال وبلاغة، ويقولون فيها الشعر في رقة وأناقة. يا للحزن، مسيحيون كذا قال يجهلون كتابهم وقانونهم ولاتينيتهم وينسون لغتهم نفسها، ولا يكاد الواحد منهم يستطيع أن يكتب رسالة معقولة لأخيه مسلما عليه، وتستطيع أن تجد جمعا لا يحصى يظهر تفوقه وتمكنه من اللغة العربية. ولا تحسبن قول هذا الفارو دالا على فرض العرب المسلمين لغتهم على الشعوب المفتوحة، بل كلامه يدل على ضد هذا الحسبان، حيث ذكر أن الشبان الذين انصرفوا إلى العربية شعرا ونثرا ظلوا على دينهم ولم يفارقوه، وهذه وإن كانت أم النقائص فيهم إلا أنها تدل دلالة واضحة على أن اللغة العربية إذا خلي بينها وبين الناس اكتسحت جميع ما يعترض طريقها من لغات. وأما عدم إسلام أولئك الشبان المذكورين وأمثالهم من أهل الأندلس فله أسباب تطلب من مضانها في تاريخ انتشار الإسلام في الأندلس ثم انحسار مد موج المسلمين عن ذلك القطر الضائع السليب. ولقد وضع الأصوليون للمجتهد شروطا بعضها مثار خلاف وسائرها لا خلاف عليه، جعلوا منها ما يتعلق بلغة الكتاب العزيز. قال في الإبهاج في بيان شروط المجتهد: علم العربية لغة ونحوا وتصريفا، فليعرف القدر الذي يفهم به خطاب العرب وعاداتهم في الاستعمال إلى حد يميز به من صريح الكلام وظاهره ومجمله ومبينه وحقيقته ومجازه وعامه وخاصه إلى غير ذلك، وليس عليه أن يبلغ مبلغ الخليل بن أحمد. وقال الشيرازي في صفة المفتي: ويعرف طرق التي يعرف بها ما يحتاج إليه من الكتاب والسنة من أحكام الخطاب وموارد الكلام ومصادره من الحقيقة والمجاز والعام والخاص والمجمل والمفصل والمطلق والمقيد والمنطوق والمفهوم، ويعرف من اللغة والنحو ما يعرف به مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في خطابهما. وفي الوجيز في بيان أول شرط من شروط الاجتهاد: على المجتهد أن يعرف اللغة العربية على وجه يتمكن به من فهم خطاب العرب ومعاني مفردات كلامهم وأساليبهم في التعبير إما بالسليقة، والحق أن السليقة اللغوية لا تكون في هذا الزمان بغير التعلم، لأن أحدا لا يعاشر أعرابا أقحاحا يتلقى عنهم اللغة من صغره، بل لا بد من التعلم في كل حال، إما بالسليقة وإما بالتعلم، بأن يتعلم علوم اللغة العربية من نحو وصرف وبلاغة وأدب ومعان وبيان. وإنما كان تعلم اللغة العربية على هذا الوجه ضروريا للمجتهد، لأن نصوص الشريعة وردت بلسان العرب، فلا يمكن فهمها واستفادة الأحكام منها إلا بمعرفة اللسان العربي على نحو جيد، لا سيما وأن نصوص الكتاب والسنة وردت في غاية البلاغة والفصاحة والبيان، فلا يمكن فهمها حق الفهم وتذوق معانيها وإدراك ما تدل عليه إلا بمعرفة اللغة العربية والإحاطة بأساليبها في التعبير وأسرارها البلاغية والبيانية وما تومئ إليه كلماتها وعباراتها. وبقدر تضلع المجتهد في معرفة اللسان العربي تكون قدرته على فهم النصوص وإدراك معانيها القريبة والبعيدة، ولكن لا يشترط في المجتهد أن يعرف اللغة معرفة أئمتها والمشهورين فيها، وإنما يكفيه منها القدر اللازم لفهم النصوص الشرعية فهما سليما يمكنه من معرفة المراد منه. ولو تتبعنا الشروط التي ذكرها العلماء في كتب الأصول عامة لوجدنا شرط اللغة قائما لا يريم، وهذا الأمر من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى الحديث عنه، وما كان من بحثنا أن نطيل النفس حتى ننتهي إلى أن اللغة شرط في المجتهد لا مناص له منه. إنما الكلام في هذا البحث عن المسلمين عامة عربا وعجما، وعن العلماء ممن لم يبلغ مرتبة الاجتهاد، وعن الخطباء والدعاة ومعلم الدين، هل هؤلاء يلزمهم أن يتعلموا من العربية ما يفهمون به كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم يكفي أن يظلوا على أعجميتهم في العربية أو عجميتهم في غيرها، لا يحسنون جميعا من العربية شيئا؟ والشوكاني رحمه الله بعد أن ذكر شرط اللغة في المجتهد ذكر قول الشافعي رحمه الله بوجوب أن يتعلم المسلم من لسان العرب ما يبلغه جهده في أداء فرضه، وذكر قول الماوردي إن معرفة لسان العرب فرض على كل مسلم من مجتهد وغيره. قال الشوكاني رحمه الله: الشرط الثالث أي من شروط المجتهد أن يكون عالما بلسان العرب، بحيث يمكنه تفسير ما ورد في الكتاب والسنة من الغريب ونحوه، ولا يشترط أن يكون حافظا لها عن كذا ظهر قلب، والصواب أن يكون حافظا لها على ظهر قلب، بل المعتبر أن يكون متمكنا من استخراجها من مؤلفات الأئمة المشتغلين بذلك، وقد قربوها أحسن تقريب، وهذبوها أبلغ تهذيب، ورتبوها على حروف المعجم ترتيبا لا يصعب الكشف عنه ولا يبعد الاطلاع عليه، وإنما يتمكن من معرفة معانيها وخواص تراكيبها وما اشتملت عليه من لطائف المزايا من كان عالما بعلم النحو والصرف والمعاني والبيان، حتى يثبت له في كل فن من هذه ملكة يستحضر بها كل ما يحتاج إليه عند وروده، فإنه عند ذلك ينظر في الدليل نظرا صحيحا ويستخرج منه الأحكام استخراجا قويا. ومن جعل المقدار المحتاج إليه من هذه الفنون معرفة مختصراتها أو كتاب متوسط من المؤلفات الموضوعة فيها فقد أبعد، بل الاستكثار من الممارسة له والتوسع في الاطلاع على مطولاتها مما يزيد المجتهد قوة في البحث وبصرا في الاستخراج وبصيرة في حصول مطلوبه. والحاصل أنه لا بد أن تثبت له الملكة القوية في هذه العلوم، وإنما تثبت هذه الملكة بطول الممارسة وكثرة الملازمة لشيوخ هذا الفن. قال الإمام الشافعي: يجب على كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما يبلغه جهده في أداء فرضه. قال الماوردي: ومعرفة لسان العرب فرض على كل مسلم من مجتهد وغيره. فانظر رحمك الله كيف عقب هذا الإمام المحقق شرط اللغة في المجتهد بقول الإمام الشافعي وبقول الماوردي، حتى يفصل بين ما يجب على المجتهد من الإلمام باللغة إلماما مستفيضا وما يجب على المسلم لفهم كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والذي دفعني إلى ذكر المجتهدين في هذا المبحث الخلط الواقع عند كثير من الناس في معنى الاجتهاد، وهم يصرفونه إلى المجتهد المطلق ويستحضرون صورا ذهنية لا تنطبق إلا على مثل الآئمة الأربعة، ويجعلون الكتاب والسنة معطلين عن الفهم فيهما والاستنباط منهما، لأنه قل أن تجد أحدا يصل إلى رتبة الاجتهاد المطلق التي وضع لها بعض الأصوليين شروطا ربما لم تتوفر في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا يخلط الناس. وقد ذكر الآمدي شرط المجتهد المطلق ثم قال: وذلك كله إنما يشترط في حق المجتهد المطلق المتصدي للحكم والفتوى في جميع مسائل الفقه. وأما الاجتهاد في حكم بعض المسائل فيكفي فيه أن يكون عارفا بما يتعلق بتلك المسألة وما لا بد منه فيها، ولا يضره في ذلك جهله بما لا تعلق له بها مما يتعلق بباقي المسائل الفقهية. كما أن المجتهد المطلق قد يكون مجتهدا في المسائل الكثيرة بالغا رتبة الاجتهاد فيها، وإن كان جاهلا ببعض المسائل الخارجة عنها، فإنه ليس من شرط المفتي أن يكون عالما بجميع أحكام المسائل ومداركها، فإن ذلك مما لا يدخل تحت وسع البشر. ولهذا نقل عن مالك أنه سئل عن 40 مسألة فقال في 36 منها لا أدري. إذا نظرت في كلام الشوكاني وكلام الآمدي ثم نظرت في كلام الشاطبي الآتي بعد إن شاء الله علمت أن كلمة الناظر في كلام الشاطبي تتوجه إلى مطلق الناظر في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يكون الأخذ من اللغة على قدر الوسع والطاق. قال الشاطبي رحمه الله: على الناظر في الشريعة والمتكلم فيها أصولا وفروعا أمران، أحدهما ألا يتكلم في شيء من ذلك حتى يكون عربيا أو كالعربي في كونه عارفا بلسان العرب بالغا فيه مبالغ العرب أو مبالغ الأئمة المتقدمين كالخليل وسيبويه والكسائي والفراء ومن أشبههم وداناهم. وليس المراد أن يكون حافظا كحفظهم وجامعا كجمعهم، وإنما المراد أن يصير فهمه عربيا في الجملة، وبذلك امتاز المتقدمون من علماء العربية عن المتأخرين، إذ بهذا المعنى أخذوا أنفسهم حتى صاروا أئمة، فإن لم يبلغ ذلك فحسبه في فهم معاني القرآن التقليد ألا يحسن ظنه بفهمه دون أن يسأل فيه أهل العلم به. وقد خرج ابن وهب عن الحسن أنه قيل له: أرأيت الرجل يتعلم العربية ليقيم بها لسانه ويصلح بها منطقه؟ قال: نعم، فليتعلمها، فإن الرجل يقرأ الآية فيعيا بوجهها فيهلك. وعن الحسن قال: أهلكتهم العجمة يتأولون القرآن على غير تأويله. والأمر الثاني أنه إذا أشكل عليه في الكتاب أو في السنة لفظ أو معنى فلا يقدم على القول فيه دون أن يستظهر بغيره ممن له علم بالعربية، فقد يكون إماما فيها ولكنه يخفى عليه الأمر في بعض الأوقات، فالأولى في حقه الاحتياط، إذ قد يذهب على العربي المحض بعض المعاني الخاصة حتى يسأل عنه. نقل السيوطي عن الإمام الشافعي في صون المنطق قوله: ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب وميلهم إلى لسان أرسطاطاليس، وهو أرسطو. قال الشافعي رحمه الله: ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب وميلهم إلى لسان أرسطاطاليس. وقال السيوطي: وقد وجدت السلف قبل الشافعي أشاروا إلى ما أشار إليه من أن سبب الابتداع الجهل بلسان العرب. قال الشاطبي في الموافقات: إن هذه الشريعة المباركة عربية لا مدخل فيها للألسنة الأعجمية، والقرآن نزل بلسان العرب، فطلب فهمه إنما يكون من هذا الطريق خاصة، فمن أراد تفهمه فمن جهة لسان العرب يفهم، ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة. فإذا قلنا إن القرآن نزل بلسان العرب وإنه عربي وإنه لا عجمة فيه، فبمعنى أنه أنزل على لسان معهود العرب في ألفاظها الخاصة وأساليب معانيها. فإذا كان كذلك فالقرآن في معانيه وأساليبه على هذا الترتيب، فكما أن لسان بعض الأعاجم لا يمكن أن يفهم من جهة لسان العرب، كذلك لا يمكن أن يفهم لسان العرب من جهة فهم لسان العجم لاختلاف الأوضاع والأساليب. لقد كان الصحابة رضي الله عنهم لتمام وعيهم وكمال علمهم شديد الحرص على لغة الكتاب العزيز والسنة المشرفة، فأمروا بالحفاظ عليها وعاقبوا لمخالفتها، وكذلك فعل من بعدهم ممن نهج نهجهم وسار على دربه. أخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن نافع عن ابن عمر أنه كان يضرب ولده على اللحن. وأخرج عن يحيى ابن يعمر عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: تعلموا العربية كما تعلمون حفظ القرآن، تعلموا العربية كما تعلمون حفظ القرآن. وحدث أبو داود الطيالسي عن شعبة عن أبي رجاء قال: سألت محمدا عن نقط المصاحف فقال: أخاف أن تزيدوا في الحروف أو تنقصوا منها، وسألت الحسن فقال: ما بلغك ما كتب به عمر أن تعلموا العربية وحسن العبارة وتفقهوا في الدين. وأخرج الدارمي في السنن بسنده عن عمر رضي الله عنه قال: تعلموا الفرائض واللحن والسنن كما تعلمون القرآن. وأخرج ابن عبد البر حديث عمر بسنده عن مورق العجلي قال: كتب عمر: تعلموا الفرائض والسنة واللحن كما تعلمون القرآن. قال ابن عبد البر: قالوا: اللحن معرفة وجوه الكلام وتصرفه والحجة به. وروى ابن أبي شيبة عن عبد الله رضي الله عنه قال: أعرب القرآن فإنه عربي. وروى عن عمر رضي الله عنه قال: تعلموا اللحن والفرائض فإنه من دينكم. وروى عن أبي جعفر قال: من فقه الرجل عرفانه اللحن. وقد عقد الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع بابا في القول في رد الحديث إلى الصواب إذا كان راويه قد خالف موجب الإعراب. قال رحمه الله فيه: والذي نذهب إليه رواية الحديث على الصواب وترك اللحن فيه وإن كان قد سمع ملحونا، لأن من اللحن ما يحيل الأحكام ويصير الحرام حلالا والحلال حراما، فلا يلزم اتباع السماع فيما هذه سبيله. والذي ذهبنا إليه قول المحصلين والعلماء من المحدثين، وقال رحمه الله: فينبغي للمحدث أن يتقي اللحن في روايته للعلة التي ذكرناها، ولن يقدر على ذلك إلا بعد درسه النحو ومطالعته العربية. وذكر الخطيب آثارا في الجامع تحت عنوان: الترغيب في تعلم النحو والعربية لأداء الحديث بالعبارة السوية. روى الخطيب بسنده عن عبد الوارث بن سعيد العنبري قال: حدثني أبو مسلم منذ 50 سنة أن عمر بن الخطاب قال: تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة. وروى عن سالم بن قتيبة قال: كنت عند ابن هبيرة الأكبر فجرى الحديث حتى جرى ذكر العربية، فقال: والله ما استوى رجلان دينهما واحد وحسبهما واحد ومروءتهما واحدة، أحدهما يلحن والآخر لا يلحن، إن أفضلهما في الدنيا والآخرة الذي لا يلحن. قال: قلت: أصلح الله الأمير، هذا أفضل في الدنيا لفضل فصاحته وعربيته، أرأيت الآخرة فما باله فضل فيها؟ قال: إنه يقرأ كتاب الله على ما أنزله الله، وإن الذي يلحن يحمله لحنه على أن يدخل في كتاب الله ما ليس فيه ويخرج منه ما هو فيه. قال: قلت: صدق الأمير وبر. وروى الخطيب عن شعبة قال: من طلب الحديث فلم يبصر العربية فمثله مثل رجل عليه برنس وليس له رأس، والبرنس كل ثوب رأسه منه ملتزق به. فمن طلب الحديث فلم يبصر العربية أي لم يتعلمه فمثله مثل رجل عليه برنس وليس له رأس. عن حماد بن سلمة قال: مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثل الحمار عليه مخلات لا شعير فيها. وروى ابن الصلاح بسنده عن الأصمعي قال: إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والحديث متواتر لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، فمهما رويت عنه حديثا ولحنت فيه كذبت عليه، فيدخل في جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وروى الخطيب في الكفاية بسند صحيح أنه قيل للأعمشي: إن كان ابن سيرين لا يسمع الحديث فيه اللحن فيحدث به على لحنه، فقال الأعمش: إن كان ابن سيرين يلحن فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلحن، يقول: قومه. وروى بسند صحيح عن الأوزاعي قال: أعرب الحديث فإن القوم كانوا عربا. وبسند حسن عن عفان قال: قال لي حماد بن سلمة: من لحن في حديثي فليس يحدث عني. وروى الخطيب في الجامع عن الشعبي قال: النحو في العلم كالملح في الطعام لا يستغنى عنه. وروى عن أبي إسحاق الطلحي أن علي بن أبي طالب كان يضرب الحسن والحسين على اللحن. وعن عمرو بن دينار أن ابن عمر وابن عباس كانا يضربان أولادهما على اللحن. وروى الخطيب عن المغيرة بن عبد الرحمن قال: جاء الدهروردي يعني عبد العزيز بن محمد إلى أبي يعرض عليه الحديث، فجعل يقرأ ويلحن لحنا منكرا، فقال له أبي: ويحك يا دهروردي، أنت كنت بإقامة لسانك قبل هذا الشأن أحرى. وعن أبي زيد النحوي قال: كان الذي حداني على طلب الأدب والنحو أني دخلت على جعفر بن سليمان فقال: أدنه، فقلت: أنا دني. قال: يا بني لا تقل أنا دني، ولكن قل أنا دان. وروى ابن حبان في روضة العقلاء عن عبد الرحمن بن مهدي قال: ما ندمت على شيء ندامتي أني لم أنظر في العربية. وعن الأصمعي قال: تعلموا النحو، فإن بني إسرائيل كفروا بكلمة واحدة كانت مشددة فخففوها، قال الله: يا عيسى إني ولدتك، فقرأوا: يا عيسى إني ولدتك مخففا فكفر. وذكر ابن حبان بسنده عن أبي زيد النحوي قال: جاء رجل إلى الحسن فقال: ما تقول في رجل ترك أبيه وأخيه؟ فقال الحسن: ترك أباه وأخاه. قال الرجل: فما لأباه ولأخاه؟ قال الحسن: فما لأبيه وأخيه؟ فقال الرجل: كلما تابعتك خالفت. وقال أبو حاتم رحمه الله: الكلام مثل اللؤلؤ الأزهر والزبرجد الأخضر والياقوت الأحمر، إلا أن بعضه أفضل من بعض، ومنه ما يكون مثل الخزف والحجر والتراب والمدر. وأحوج الناس إلى لزوم الأدب وتعلم الفصاحة أهل العلم، لكثرة قراءتهم الأحاديث وخوضهم أنواع العلوم. وذكر الزجاجي في أمالية بسنده عن شعبة قال: تعلموا العربية فإنها تزيد في العقل. وفي إنزال القرآن عربيا من أعلى المراتب أسنى المناقب لعلم العربية. ووجه الدلالة على المدعى هو أنه تعالى أخبر أنه أنزله عربيا في سياق التمدح والثناء على الكتاب، بأنه مبين لم يتضمن لبسا، عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وذلك يدل دلالة ظاهرة على شرف اللغة التي أنزل عليها، وهذا مما لا نزاع فيه. وحينئذ لو ادعى مدع أن تعلم هذا العلم واجب فضلا عن أن يدعيه مستحبا وفضيلة ومنقبة، من حيث إن امتثال أحكام الله في كتابه واجب، وذلك موقوف على فهم مضمون الكتاب، وفهم مضمون الكتاب متوقف على معرفة اللغة التي أنزل الكتاب بها، ومأخذ ذلك من فن العربية بالإجماع. لكان ذلك دليلا لا جواب عنه، أي لو ادعى مدع إلى آخره لكان ذلك، فهذا جواب لو التي سبق ذكرها في الكلام، لكان ذلك دليلا لا جواب عنه، وبه احتج الأصوليون على وجوبه على الكفاية. فالعجب ممن ينكر فضل هذا العلم كيف يعد من الناس، لكن لا جرم لم نرى أحدا أنكر فضله إلا جاهلا به، وهو معذور. فإن القائل يقول: يا نفس فاستيقني علما ومعرفة بأن من جهل الأشياء يعاديها. ويقال في المثل: المرء عدو ما جهل. وقوله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، نفى أن يأتيه الباطل نفيا عاما، واللحن باطل، فيجب أن ينتفي عن الكتاب، ويستلزم ذلك وجوب صناعة الإعراب. أما بيان كون اللحن باطلا فبالإجماع، وقوله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، أي أنزله مستقيما لا عوج فيه. وقوله تعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج، والعوج هو النقص وعدم الاستقامة، واللحن فيه نقص، فمن لحن فيه فقد قرأه على عوج، وذلك ترك واجب، وتحصيل الواجب واجب مهما أمكن كسائر الواجبات، ولا شك ولا مرية عند كل ذي عقل سليم وطبع مستقيم أن الصلاح خير من الفساد، والصحة خير من السقم، ولا خلاف أن اللحن فساد له وسقم فيه، وإعرابه صلاح له وصحة فيه، وهاتان مقدمتان لا سبيل إلى إنكارهما. وحينئذ يلزم أن فضل علم العربية ثابت بديهة. والحجة الثانية: إجماع العالم على استحسان هذا العلم والحث عليه والندب إليه، سلفا وخلفا، مسلما وكافرا، عربا وعجما، من لدن الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى عصرنا هذا، على مرور الأعصار في جميع الأمصار وقرور الليل والنهار، حتى إنا لنرى الكفار من اليهود والنصارى يكافحون على علمه ويتقربون إلى أهله عيانا وسماعا. فكتب الحريري في كتاب درة الغواص في أوهام الخواص أن يهوديا سأل أبا عثمان المازني أن يقرئه كتاب سيبويه، ودفع إليه 100 دينار فردها ولم يفعل، وكان المازني محتاجا. فقال له أبو العباس المبرد: لما لم تقرئه؟ فقال: إن في كتاب سيبويه آيات من القرآن فلا أقرئها يهوديا. فليرى المنكر لفضل هذا العلم على ما يعتمد بعد مخالفة الإجماع، وأي عيب يريد لنفسه أعظم من مخالفة إجماع العالم، فهل هو إلا في عداد البهائم؟ والحجة الثالثة: أن الله تعالى كلف عباده بما ضمن كتابه من الأحكام، وشرع لهم فيه من بيان الحلال والحرام، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ببيانه، فبينه بالسنة، وهما عن الكتاب والسنة عربيان، وهما أصل الشريعة ومعتمدها ومصدرها وموردها وعمادها ومستندها، إذ الإجماع والقياس ثابتان بهما، فهما فرع عليهما، نازعان في الحقيقة إليهما، ولا يمكن امتثال مأمور الله تعالى في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته إلا بعد معرفة مقتضاهما، ولا يمكن فهم مقتضاهما إلا بمعرفة اللغة التي ورد بها وهي العربية. وحينئذ امتثال التكاليف الواجبة متوقف على معرفة العربية، وما توقف عليه الواجب ولم يتم إلا به وكان مقدورا فهو واجب. والذي يدل على ذلك أن الكتاب والسنة لو كانا أعجميين لوجب على الأمة تعلم اللغة الأعجمية ليفهموا بها مقتضى الخطاب. وأقرب من هذا أن الأعاجم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يجب عليهم معرفة القدر الذي يفهمون به ما يجب عليهم من أحكام الشريعة من اللغة، لكونه شرطا في إمكان الامتثال للأوامر. الحجة الرابعة أن الذي ينكر فضل هذه الصناعة إما أن يكون عارفا بها أو لا، فإن كان عارفا بها فقد طعن على نفسه وسفه نفسه وسخف رأيه، حيث قطع نبذة من الزمان في صناعة لا فضل فيها. وإن لم يكن عارفا بها فلا التفات إلى إنكاره ولا تعريج على قوله، لأنه جاهل بما تعتبر معرفته في المصير إلى قوله. ثم ليجتهد في معرفتها، فإذا عرفها فإن رجع عن مقالته وسلم المدعى فهو المطلوب، وإن لم يرجع فاجتماع العقلاء خصمه وكفى به حديدا، ويعود الكلام المقدم ويكون حينئذ مجنونا حيث لم يفرق بين صفة الكمال والنقص. إن معرفة اللسان العربي من الدين، وضبطه ضبط للدين، وإمراض اللغة مرض في الدين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الله لما أنزل كتابه باللسان العربي وجعل رسوله مبلغا عنه الكتاب والحكمة بلسانه العربي، وجعل السابقين إلى هذا الدين متكلمين به، لم يكن سبيل إلى ضبط الدين ومعرفته إلا بضبط اللسان. وصارت معرفته من الدين، وصار اعتياد التكلم به أسهل على أهل الدين في معرفة دين الله، وأقرب إلى إقامة شعائر الدين، وأقرب إلى مشابهتهم للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار في جميع أمورهم. واللسان تقارنه أمور أخرى من العلوم والأخلاق، فإن العادات لها تأثير عظيم فيما يحبه الله وفيما يكرهه. فلهذا جاءت الشريعة بلزوم عادات السابقين في أقوالهم وأعمالهم وكراهة الخروج عنها إلى غيرها من غير حاجة. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله في موضع آخر أن معرفة اللغة فرض واجب، لأن فهم الكتاب والسنة فرض واجب، ولا سبيل إليه إلا بفهم العربية، فكان تعلمها فرضا واجبا. قال رحمه الله: إن نفس اللغة من الدين ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم منها ما هو واجب على الأعيان، ومنها ما هو واجب على الكفاية. وقال ابن فارس في الصاحبي في باب القول في حاجة أهل الفقه والفتيا إلى معرفة اللغة العربية: إن العلم بلغة العرب واجب على كل متعلق من العلم بالقرآن والسنة والفتيا بسبب، حتى لا غناء بأحد منهم عنه، وذلك أن القرآن نازل بلغة العرب، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عربي. فمن أراد معرفة ما في كتاب الله عز وجل وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل كلمة غريبة أو نظم عجيب، لم يجد من العلم باللغة بدا. ولسنا نقول إن الذي يلزمه من ذلك الإحاطة بكل ما قالته العرب، لأن ذلك غير مقدور عليه ولا يكون إلا للنبي. بل الواجب علم أصول اللغة والسنن التي بأكثرها نزل القرآن وجاءت السنة. فأما أن يكلف القارئ أو الفقيه أو المحدث معرفة أوصاف الإبل وأسماء السباع ونعوت الأسلحة وما قالته العرب في الفلوات والفيافي وما جاء عنهم من شواذ الأبنية وغرائب التصريف فلا، وساق أمثلة ثم قال: فلذلك قلنا إن علم العربية كالواجب على أهل العلم لئلا يحيدوا في تأليفهم أو فتياهم عن سنن الاستواء. وكذلك الحاجة إلى علم العربية، فإن الإعراب هو الفارق بين المعاني. ألا ترى أن القائل إذا قال ما أحسن زيد لم يفرق بين التعجب والاستفهام والذم إلا بالإعراب؟ وقد كان الناس قديما يجتنبون اللحن فيما يكتبونه أو يقرؤونه اجتنابهم بعض الذنوب، فأما الآن فقد تجوزوا حتى إن المحدث يحدث فيلحن والفقيه يؤلف فيلحن. فإذا نبه قال ما ندري ما الإعراب، وإنما نحن محدثون وفقهاء، وهما يسران بما يساء به اللبيب. وقد كلمت بعض من يذهب بنفسه ويراها من فقه الشافعي بالرتبة العليا في القياس، فقلت له: ما حقيقة القياس وما معناه ومن أي شيء هو؟ فقال: ليس علي هذا، وإنما علي إقامة الدليل على صحته. فقل: الآن في رجل يروم إقامة الدليل على صحة شيء لا يعرف معناه ولا يدري ما هو، ونعوذ بالله من سوء الاختيار. انتهى كلام ابن فارس رحمه الله. وقد قال الشافعي رحمه الله في كتابه إبطال الاستحسان: ولا ينبغي للمفتي أن يفتي أحدا إلا متى يجمع أن يكون عالما علم الكتاب وعلم ناسخه ومنسوخه وخاصه وعامه وأدبه، وعالما بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاويل أهل العلم قديما وحديثا، وعالما بلسان العرب عاقلا يميز بين المشتبه ويعقل القياس. وقال ابن حزم رحمه الله: وأما من وسم نفسه باسم العلم والفقه وهو جاهل للنحو واللغة فحرام عليه أن يفتي في دين الله بكلمة، وحرام على المسلمين أن يستفتوه، لأنه لا علم له باللسان الذي خاطبنا الله به. وخلاصة القول أن العربية من الدين، وأن تعلمها لفهم مقاصد الكتاب والسنة قربة من أجل القربات إلى الله عز وجل، وأن معرفة ما يقيم به المسلم فرض واجب عليه. وقد تقدم قول الشافعي: يجب على كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما يبلغه جهده في أداء فرضه. وقول الماوردي: ومعرفة لسان العرب فرض على كل مسلم من مجتهد وغيره. وقول شيخ الإسلام: اللغة من الدين ومعرفتها فرض واجب. فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. اللغة العربية سيدة اللغات، أما سيادة اللغة العربية للغات العالم كله فذلك لأن الكتاب الخاتم نزل بها وتكفل الله عز وجل بحفظه، فقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالعربية لغة محفوظة. وقد قرر علماء اللغة المحدثون أن اللغات التي يظن بها السيادة اليوم لا تملك أن تدفع عن نفسها عادية التغير حتى تصير كأنها لغة جديدة. وقرروا أن أقصى عمر لغة من اللغات الحية المعاصرة هو قرنان من الزمان. أما العربية فارتباطها بالقرآن الكريم جعل لها ظرفا خاصا لم يتح لأية لغة من لغات العالم كلها، وقد كفل الله لها الحفظ ما دام يحفظ دينه. فقال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولولا أن شرفها الله عز وجل فأنزل بها كتابه وقيض له من خلقه من يتلوه صباح مساء ووعد بحفظه على تعاقب الأزمان، ولولا كل هذا لأمست العربية الفصحى لغة أثرية تشبه اللاتينية أو السنسكريتية، ولسادت اللهجات العربية المختلفة في نواحي الأرض العربية، وازدادت على مر الزمان بعدا عن الأصل الذي انسلقت منه. هذا هو السر الذي يجعلنا لا نقيس العربية الفصحى بما يحدث في اللغات الحية المعاصرة، فإن أقصى عمر هذه اللغات في شكلها الحاضر لا يتعدى قرنين من الزمان، فهي دائمة التطور والتغير وعرضة للتفاعل مع اللغات المجاورة، تأخذ منها وتعطي ولا تجد في كل ذلك حرجا، لأنها لم ترتبط في فترة من فترات حياتها بكتاب كريم كما هي الحال في العربي. قال الرافعي غفر الله له: إن هذه اللغة بنيت على أصل يجعل شبابها خالدا عليها لا تهرم ولا تموت، لأنها أعدت من الأزل فلكا دائرا للنيرين العظيمين كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم كانت فيها قوة عجيبة من الاستهواء كأنها أخذة السحر لا يملك معها البليغ أن يأخذ أو يدع. لقد نبهت الرافعية إحدى الصحف بقول جاء في بعض معانيه أنه لو ترك الجملة القرآنية والحديث الشريف ونزع إلى غيرهما لكان ذلك أجدى عليه، فقال: ولقد وقفت طويلا عند قولها الجملة القرآنية، فظهر لي في نور هذه الكلمة ما لم أكن أراه من قبل، حتى لك أنها المجهر وما يجهر به من الجراثيم مما يكون خفيا فيستعلن ودقيقا فيستعظم، وما يكون كأنه لا شيء ومع ذلك لا تعرف العلل الكبرى إلا به. وإذا أنا تركت الجملة القرآنية وعربيتها وفصاحتها وسموها وقيامها في تربية الملكة وإرهاف المنطق وحل الذوق مقام نشأة خالصة في أفصح قبائل العرب وردها تاريخنا القديم إليها حتى كأننا فيه وصلتنا به حتى كأنه فينا وحفظها لنا منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنطق الفصحاء من قومه حتى لكأن ألسنتهم عند التلاوة هي تدور في أفواهنا وسلائقهم هي تقيمنا على أوزانها، إذا أنا فعلت ذلك ورضيته أفتراني أتبع أسلوب الترجمة في الجملة الإنجيلية وأسف إلى هذه الرطانة الأعجمية المعربة وأرتضخ تلك اللكنة المعوجة وأعين بنفسي على لغتي وهويتي وأكتب كتابة تميت أجدادي في الإسلام ميتة جديدة فتنقلب كلماتي على تاريخهم كالدود يخرج من الميت ولا يأكل إلا الميت، وأنشئ على سنة المريضة نشأة من الناس يكون أبغض الأشياء عندها هو الصحيح الذي كان يجب أن يكون أحب الأشياء إليها. كنت أعرف أن إبراهيم اليازدي لما أرادوه على تصحيح ترجمة الإنجيل رغب إليهم أن يصرف قلمه في الترجمة فينزلها منزلتها من اللسان ويتخير ألفاظها ويزيل عجمتها ويخلصها من فساد التركيب وسوء التأليف ويفرغ عليها جزالة ويجعل لها حلاوة فأبوا عليه كل ذلك ومنعوه منه وأقاموه فيها بمنزلة من يعرب آخر الكلمة فعليه أن يترك الكلمة إلا آخرها. كنت أعرف ذلك وما فطنت يوما إلى سببه حتى جاءت قولة الجملة القرآنية كالمنبهة عليه، فرأيت القوم قد أثمرت شجرتهم ثمرها المر، وخلف من بعدهم خلف أضاعوا العربية بعربيتهم وأفسدوا اللغة بلغتهم ودفعوا الأقلام في أسلوب ما أدري أهو عبراني إلى العربية أم عربي إلى العبرانية، لا يعرفون غيره ولا يطيقون سواه. ومرجع هذا البلاء كله أن عربية الجملة الإنجيلية تغزو عربية الجملة القرآنية من حيث يدري أولئك أو لا يدرون. فما أشبه هذه الأساليب الرقيقة في مقرها من الآداب العربية بالمرض الموروث الكامن في الجسم الصحيح يتربص غفلة أو علة أو تهاونا فيظهر فإذا هو مشغلة للصحة ثم يستشري فإذا هو مفسدة لها ثم يضرب فيتمكن فإذا هو مزاج جديد ثم إذا هو الموت بعد. غفر الله للرافعي وعفى عنه. لقد التفت التفاتة بارعة صادقة إلى موطن الداء الذي تفجر قيحه وصديده بعد، فإن الشعر والأدب والتجديد وما دعا إليه القوم صدر من تلك الحمأة المنتنة التي عرف الرافعي قبيئها، وهي الجملة الإنجيلية، وهي ما يحتذيها المجددون والحداثيون وغيرهم فيما يسمونه شعرا ويزعمونه أدبا، وما هو إلا الحقد الدفين على الجملة القرآنية وكتابها الخالد العتيد. ومما لا شك فيه أن للبيئة أثرا غير منكور في لسان أهلها، كما أن لها أثرا في طبائعهم وعاداتهم، ولقد لاحظ ذلك قدامى نقاد العرب، فقال القاضي الجرجاني: سلامة اللفظ تتبع سلامة الطبع، ودماثة الكلام بقدر دماثة الخلقة. وأنت تجد ذلك ظاهرا في أهل عصرك وأبناء زمانك، وترى الجافي الجلف منهم كز الألفاظ، معقد الكلام، وعر الخطاب، حتى إنك ربما وجدت ألفاظه في صوته ونغمته وفي جرسه ولهجته. ومن شأن البداوة أن تحدث بعض ذلك، ولأجله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من بدا جفا. يشير إلى الحديث الذي أخرجه أحمد عن البراء وعن أبي هريرة بأسانيد لا تخلو من مقال، وقد حسنه الألباني في الصحيحة، ولفظه: من بدا جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن، وما ازداد أحد من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا. قال القاضي الجرجاني: ولذلك تجد شعر عدي وهو جاهلي أسلس من شعر الفرزدق ورجز رؤبة وهما آهلان، لملازمة عدي الحاضرة وإيطانه الريفة وبعده عن جلافة البدو وجفاء الأعراب. وقد خص الله عز وجل أولئك العرب الذين حفوا بالبيت العتيق بالحرية التامة الخالصة، فلم يعرفوا عبودية لبشر، وقد شهد بذلك من ليس منهم ومن يدين بغير دينهم الحق. قال هيردن: يظهر أن جزيرة العرب وهي من بقاع الدنيا الممتازة قد أعدتها الطبيعة، كذا قال، لتهب لشعوبها خلقا خاصة، فكأن البادية الكبرى التي تمتد بين مصر وسورية ومن حلب إلى الفرات قطر تتري جنوبي، فما فتئ هذا القطر الذي هو مجال واسع لقبائل من الأعراب والرعاة الرحل يكون قبضة عرب متنقلين منذ أحقاب، فطراز حياة هؤلاء القوم الذين يعدون المصر سجنا يقضي بقيام فخرهم على قدم عرقهم وباعتمادهم على ربهم وعلى غنى لغتهم وشعرهم وعلى رشاقة خيولهم وعلى لمعان سيوفهم وعلى حرابهم التي يعتقدون أنها أمانة في أيديهم. فيمكنكم أن تقولوا والحالة هذه إن جميع هذه الأمور قد هيأتهم منذ زمن بعيد للدور الذي يمثلونه ذات يوم في أجزاء العالم الثلاثة، ولكن على وجه يخالف شأن تتر الشمال مخالفة تامة. هذه الحرية التي عاشها العرب الذين نزل القرآن بلغتهم حول البيت العتيق كان لها أثر في لغتهم من غير شك، حتى لا يمكن القول إن لغتهم هي لغة الحرية، فاللغة العربية هي لغة الحرية. وقد مر قول الرافعي وكثرة مشتقاتها أي اللغة العربية برهان على نزعة الحرية وطماحها، فإن روح الاستعباد ضيق لا يتسع ودأبه لزوم الكلمة والكلمات القليلة. وهنا قول محمود شاكر رحمه الله: إني أرى اللجوء إلى الرمز ضربا من الجبن اللغوي، فاللغة إذا اتسمت بسمة الجبن كثر فيها الرمز وقل فيها الإقدام على التعبير الواضح المفصح. ولا تقل إن الكناية شبيهة بالرمز، فهذا باطل من قبل الدراسة الصحيحة لطبيعة الرمز وطبيعة الكناية والمجاز. قال: وأنا أستنكف من الرمز في العربية لأن للعربية شجاعة صادقة في تعبيرها وفي اشتقاقها وفي تكوين أحرفها ليست للغة أخرى. وقد خص الله عز وجل أولئك العرب بالفضل، وسبب ما اختصوا به من الفضل والله أعلم ما جعل الله لهم من العقول والألسنة والأخلاق والأعمال، وذلك أن الفضل إما بالعلم النافع أو العمل الصالح، والعلم له مبدأ وهو قوة العقل الذي هو الفهم والحفظ، وتمام وهو قوة المنطق الذي هو البيان والعبارة. فالعرب هم أفهم وأحفظ وأقدر على البيان والعبارة، ولسانهم أتم الألسنة بيانا وتمييزا للمعاني، وأما العمل فإن مبناه على الأخلاق وهي الغرائز المخلوقة في النفس، فغرائزهم أطوع من غرائز غيرهم، فهم أقرب إلى السخاء والحلم والشجاعة والوفاء من غيرهم، ولكن حازوا قبل الإسلام طبيعة قابلة للخير معطلة عن فعله، فليس عندهم علم منزل ولا شريعة مأثورة ولا اشتغلوا ببعض العلوم، بخلاف غيرهم فإنهم كانت بين أظهرهم الكتب المنزلة وأقوال الأنبياء، فضلوا لضعف عقولهم وخبث غرائزهم. وإنما كان علم العرب ما سمحت به قرائحهم من الشعر والخطب، أو ما حفظوه من أنسابهم وأيامهم، أو ما احتاجوا إليه في دنياهم من الأنواء والنجوم والحروب. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى تلقفوه عنه بعد مجاهدة شديدة، ونقلهم الله من تلك العادات الجاهلية التي كانت قد أحالت قلوبهم عن فطرتها، فلما تلقوا عنه ذلك الهدى زالت تلك الريون عن قلوبهم، فقبلوا هذا الهدى العظيم وأخذوه بتلك الفطرة الجديدة، فاجتمع لهم الكمال بالقوة المخلوقة فيهم والكمال الذي أنزله الله إليهم بمنزلة أرض طيبة في نفسها، لكن هي معطلة عن الحرف، أو قد نبت فيها شجر العضاه
والعوسج وصارت مأوى الخنازير والسباع. فإذا طهرت عن ذلك المؤذي من الشجر وغيره من الدواب وازدرع فيها أفضل الحبوب أو الثمار، جاء فيها من الحب والثمر ما لا يوصف مثله، فصار السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل خلق الله سوى الأنبياء، وصار أفضل الناس بعدهم من اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم إلى يوم القيامة من العرب والعجم. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في جامع الرسائل والمسائل في بيان فضل العرب. ولما كان البيان هو نعمة الله الكبرى التي أنعم بها على عباده من كل جنس ولون، وكذلك علمنا ربنا سبحانه إذ قال: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. فمن استهان بالكلمة فقد استهان بأفضل آلاء الله على عباده وبالنعمة الكبرى التي أخرجته من حد البهيمة العجماء إلى حد الإنسان الناطق. لما كان البيان بهذه المثابة فقد أنعم الله على العربية بخاصة الإبانة أو بخاصة التعبير، أجل ما يكون الإنعام، فهي اللغة المعبرة. وليس من الغلو في وصف اللغة المعبرة أن يقال: إنك تضع معجمها بين يديك، فكأنما قد وضعت أمامك قواعد تاريخها ومعالم بيئتها، ولم تدع لمراجع التاريخ والجغرافيا غير تفصيلات الأسماء والأيام. واللغة العربية في طليعة اللغات المعبرة بين لغات العالم الشرقية أو الغربية، فلا يعرف علماء اللغات لغة قوم تتراءى لنا صفاتهم وصفات أوطانهم من كلماتهم وألفاظهم كما تتراءى أطوار المجتمع العربي من مادة ألفاظه ومفرداته في أسلوب الواقع وأسلوب المجاز. والعربية هي اللغة المجاهدة، أصبح من المسلم به عند اللغويين أن احتكاك اللغات ضرورة تاريخية، وهذا الاحتكاك يؤدي إلى تداخلها إن قليلا وإن كثيرا، ويكادون يقطعون بأن التطور الدائم للغة من اللغات وهي في معزل من كل احتكاك وتأثر خارجي يعد أمرا مثاليا لا يكاد يتحقق. وذلك لأن الأثر البالغ الذي يقع على إحدى اللغات من لغات مجاورة لها كثيرا ما يلعب دورا هاما في التطور اللغوي، ويترتب عليه نتائج بعيدة المدى، على أن الاحتكاك بين لغتين متجاورتين لا يحدث دائما على وتيرة واحدة في كل الحالات. ذلك لأن قوة اللغات ليست واحدة، ومن ثم اختلفت قدرتها على المقاومة، وهناك عوامل كثيرة تحكم الصراع بين اللغات، وكثيرا ما يكون مستمدا من القيمة الذاتية للغة. فاللغة التركية لم تستطع خلال فترة السيطرة التركية على الشرق من القضاء على اللغة العربية، لأن التركية ليست بأي حال من الأحوال من لغات الحضارات الكبرى بخلاف العربية. فالصراع اللغوي قد يؤدي إلى القضاء على لغة من اللغات أو لهجة من اللهجات، ولا يمكن تحديد زمن هذا الصراع تحديدا تاما إلا إذا نظرنا إلى الظروف التي تحيط باللغة المقهورة وإلى مقدار ما فيها من حيوية وقوة مقاومة. ويضع علماء اللغة للصراع اللغوي مراحل تظهر في كل مرحلة منها عوامل تساعد على انحلال اللغة المقهورة وتؤدي إلى القضاء عليها. ففي المرحلة الأولى تطغى مفردات اللغة المنتصرة وتحل محل اللغة المقهورة شيئا فشيئا، وتكثر هذه الكلمات أو تقل تبعا للمقاومة التي تبديها اللغة المهزومة. فاللغات القبطية والبربرية لم تترك في اللغة العربية المنتصرة إلا كلمات قليلة، أما إذا كان الصراع بين اللغتين شديدا وطويل الأمد فإن اللغة المقهورة قد تحتفظ بمفردات كثيرة تدخل في اللغة الغالبة. مثال ذلك ما حدث بين لغة الإنجليز الساكسون بإنجلترا ولغة الفاتحين من الفرنسيين النورمانديين، إذ خرجت الإنجليزية المنتصرة في هذا الصراع وقد فقدت ما يقرب من نصف مفرداتها الأصلية واستبدلت به كلمات من اللغة النورماندية المغلوبة. وفي المرحلة الثانية تتغير مخارج الأصوات ويقترب النطق بها من النطق بأصوات اللغة الجديدة شيئا فشيئا حتى تصبح على صورة تطابق أو تقارب الصورة التي هي عليها في اللغة المنتصرة، وذلك بأن يتصرف المغلوب تصرف الغالب في النطق بالأصوات، فتتسرب بذلك أصوات اللغة الغالبة إلى اللغة المغلوبة في طريقة نطقها ونبرها ومخارجها، فينطق أهل اللغة المغلوبة ألفاظهم الأصيلة وما انتقل إلى لغتهم من كلمات دخيلة، متخذين نفس المخارج ونفس الطريقة التي يسير عليها النطق في اللغة الغالبة. وهذه المرحلة تعد أخطر مراحل الصراع اللغوي، إذ يزداد فيها انحلال اللغة المغلوبة ويشتد قربها من اللغة الغالبة. وفي المرحلة الثالثة تفرض اللغة المنتصرة قواعدها وقوانينها اللغوية الخاصة بالجمل والتراكيب، وبهذا تزول معالم اللغة المقهورة، وحينئذ تبدأ اللغة المنتصرة في إحلال أخيلتها واستعاراتها ومعانيها المجازية محل الأخيلة والاستعارات والمعاني للغة القديمة التي تموت شيئا فشيئا، إلا أن النصر لا يتم للغة من اللغات إلا بعد أمد طويل. وفي كل صراع لغوي لا تتم هذه المرحلة دفعة واحدة، ولا تختفي لهجة أو لغة إلا وقد تركت بعض مفرداتها أو تراكيبها أو قواعدها أو أثرت بأي صورة من الصور في معاني المفردات للغة الجديدة، وبخاصة إذا كانت اللغتان من فصيلة لغوية واحدة. والخلاصة أنه متى اجتمعت لغتان في صعيد واحد فإنه لا مفر إطلاقا من أن تتأثر كل منهما بالأخرى، سواء في ذلك أتغلبت إحداهما على الأخرى أم بقيت كل واحدة منهما بجوار أختها، على أن هذا التأثر يختلف في كمه وكيفه ونواحي ظهوره ونتائجه في حالة تغلب لغة على أخرى عنه في حالة بقائهما معا. ذلك أننا نرى اللغة الغالبة تستسيغ وتتمثل كلما تأخذه من الأخرى المغلوبة مهما كثر مقداره، وفي هذه الحالة يتحول المستعار إلى عناصر من نوع عناصرها هي ويدخل فيها، فتزداد به قوة وتجددا ونشاطا دون أن تجعل له أي مجال للتأثير في بنيتها أو تتيح له فعل أي تغيير في تكوينها الأصلي. أما اللغة المغلوبة فإنها على العكس من ذلك لا تستطيع إطلاقا أن تقضي على مقاومة ما تقذفها به اللغة الغالبة من مفردات وقواعد وأساليب، ولا تكاد تسيغه فتفقد وحدتها وطابعها، وبذلك تضعف بنيتها ثم تزول شيئا فشيئا. وقد كان هذا مصير اللغات السامية في صراعها مع العربية في الأمصار المفتوحة. أما إذا كتب للغتين البقاء فإن كل لغة منهما تعمد إلى ما تأخذه من الأخرى وتضفي عليه من حيويتها وتقضي على ما فيه من الآثار الهدامة، سواء أكانت هذه الآثار متعلقة بالأصوات أم بالقواعد أم بالبنية أم بالأساليب. وعلى هذا تبقى كل منهما وتعيش بجوار أختها لها طابعها الخاص وشخصيتها القوية. ولقد كان هذا شأن العربية مع اللغة التركية وكذلك مع اللغة الفارسية حين دخلت العربية والفارسية في صراع لغوي بعد أن فتح العرب المسلمون بلاد فارس، على أن العربية محفوظة بحفظ الله ما دام كتاب الله محفوظا والله عز وجل تكفل بحفظه فلا مجال إطلاقا إلى تغييره أو العبث به أو إخراجه عن قانونه العربي الذي أنزله الله عليه. وتبعا لذلك فالعربية محفوظة بحفظ الله رب العالمين للكتاب الذي أنزله الله بها، وعلى كل مسلم أن يعتز بعربيته وأن يجتهد في أن يقوي قلبه وعزمه ولسانه وروحه بها، لأن لها تأثيرا قويا في المروءة، ولأن لها تأثيرا قويا في الخلق، كما بين ذلك شيخ الإسلام رحمه الله، والله المستعان وعليه التكلان، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.